إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم فصل وسلم عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي رسول الله، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم المسلمين جميعا من النار. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: لكل أمة جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. لكل أمة، سبحان الله، لكل أمة جعلنا منسكنهم ناسكوه فلا ينازعنك في الأمر، وادع إلى ربك إنك لعلى هدى مستقيم. وإن جادلوك فقل الله أعلم بما تعملون. الله يحكم بينكم يوم القيامة فيما كنتم فيه تختلفون. ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض؟ إن ذلك في كتاب، إن ذلك على الله يسير. ويعبدون من دون الله ما لم ينزل به سلطانا، ما لم ينزل به سلطانا وما ليس لهم به علم، وما للظالمين من نصير. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر، يكادون يسطون بالذين يتلون عليهم آياتنا. قل فأنبئكم بشر من ذلكم: النار وعدها الله الذين كفروا وبئس المصير. إلى آخر ما سيذكر بحول الله عز وجل وقوته. يقول الله عز وجل: لكل أمة جعلنا منسكنهم ناسكوه فلا ينازعنك في الأمر، وادع إلى ربك إنك لعلى هدى مستقيم. فالله سبحانه وتعالى يخبر في هذه الآية الكريمة أنه جعل لكل أمة شريعة تتناسب مع حالها، فالشرائع متعددة ومختلفة باختلاف حال الأمم المتعاقبة في أزمنتها، كما قال الله جل وعلا في آية أخرى: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم. فالله تعالى هنا يخبر بأنه جعل لكل أمة منسكا هم ناسكه، لكل أمة جعلنا منسكا هم ناسكه فلا ينازعنك في الأمر. المنسك أو النسك في اللغة العربية أصله هو التعبد. أصل النسك في العبادة في اللغة العربية هي العبادة. يقال رجل ناسك أي رجل عابد، لكن القرآن الكريم استعمله استعمالات مختلفة وكلها تدور حول معنى التعبد، كلها تدور حول معنى التعبد. فأطلق النسك على الذبيحة التي يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى بهذا الشرط، يعني أن تكون قربانا إلى الله، مثل الأضحية ومثل الهدي ومثل العقيقة. حتى هناك من يسمي العقيقة يسميها نسيكة، نسيكة لأنها عبادة يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى، كذلك الهدي وكذلك الأضاحي. وهذا ما دل عليه الآية السابقة التي تكلمنا عليها في هذه الصورة: ولكل أمة جعلنا منسكنهم ناسكوه ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. فلما ذكر بعدها قول ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، علمنا أن المراد بالنسك هي الذبيحة، هي الذبيحة. وعلى هذا المعنى أيضا قول الله عز وجل: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. صلاتي ونسكي أي ذبيحتي، أنا أذبح باسم الله، لأن هذه إذن. لكن النسك لا يطلق على الذبيحة التي يأكلها الإنسان عادة، سن يذبح ويوزع ويأكل، ليست لا تسمى نسيكة إلا إذا كانت قصد بها التقرب إلى الله سبحانه وتعالى بالحالات التي ذكرناها عن قريب. كما يطلق النسك أيضا على شعائر الحج والعمرة، يطلق النسك على شعائر الحج والعمرة. فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم، وقال صلى الله عليه وسلم: خذوا عني مناسككم، خذوا عني مناسككم. إذن اطلقت النسيكة على، اطلق النسك على شعائر الحج، ويطلق أيضا حتى على الموضع التي تقام فيه شعائر الحج مثل عرفات، مزدلفة، وميناء، هذه كلها تسمى مناسك، مواضع المناسك تسمى مناسك الحج. إذن يطلق النسك على الذبيحة، ويطلق على شعائر الحج، الذبيحة التي يتقرب بها الله عز وجل لتكون عبادة، ويطلق على العبادة، ويطلق على العبادة، وهذا هو أصلها اللغوي، أصلها اللغوي يطلق على العبادة. نعم. فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه أو فدية من صيام، ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، هذا أيضا معنى الذبيحة، معنى الذبيحة فدية من صيام أو صدقة، طعام المساكين أو ذبح شاة، هذا كنا النسك. ويطلق تطلق النسيكة على العبادة. ولذلك قال بعض المفسرين إن المراد بالنسك هنا في هذه الآية التي نحن بصدد الحديث عنها هي العبادة. ولكل أمة جعلنا منسكا هم ناسكه، أي لكل أمة جعلنا عبادة هم فاعلوها، كل أمة جعل الله لها عبادة هم فاعلوها وقائمون بها. فمثلا كما قال الشوكاني رحمه الله في فتح القدير، فالتوراة منذ أن بعث الله موسى إلى أن بعث عيسى عليه السلام، فالتوراة هي منسك هذا الزمن. ومنذ أن بعث الله عيسى إلى أن بعث محمد صلى الله عليه وسلم، فالإنجيل هو منسك هذا الزمن. ومنذ أن بعث الله محمد صلى الله عليه وسلم وأنزل القرآن، فأصبح القرآن هو منسك هذه الأمة، أمة محمد صلى الله عليه وسلم منسكها القرآن، منسكها القرآن. ولكل أمة جعلنا منسكا هم ناسكه، والمنسك يحسب أن يكون به المراد به المصدر، لأن قال هم ناسكه ولكل أمة، وليس اسم موضع، لأن منسك مفعل هذا في اللغة العربية يستعمل اسم المكان ويستعمل مصدرا. لكن قوله تعالى هم ناسكه، لو كان اسم مكان لقالوا هم ناسكون فيه وليس ناسكوه، إذا ناسكوه مرض به المصدر يعني الفعل. ولكل أمة جعلنا منسكا هم ناسكوه، والمعنى الظاهر أن الله عز وجل جعل لكل أمة عبادة تخصها في زمنها، كالعيد مثلا، وذلك من المفسرين كابن عباس فسر المنسك هنا بالعيد، ولكل أمة جعلنا منسكا هم، يعني جعلنا لكل أمة عيدا. وهذا ما فعله النبي عليه الصلاة والسلام حينما جاء إلى المدينة وجد لهم يعني يومان يلعبون فيهما، فقال سبحانه: قد أبدلنا الله بهما خير منهما، عيد الفطر وعيد الأضحى. إذن كل أمة لها عيد، كل أمة من الأمم كان لها عيد. فمثلا النصارى كان عيدهم يوم أن نزل المن والسلوى المائدة من السماء، قال ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا، قال الله إني منزلها عليكم، فأنزل الله عليهم مائدة من السماء، فسمي ذلك، فكان ذلك اليوم الذي نزلت فيه المائدة من السماء سمي أو اعتبر وجعل عيدا. واليهود اليوم الذي نجى الله فيه موسى من وأغرق فرعون أصبح ذلك اليوم عندهم عيدا. فنصر عليه السلام قال لكل أمة عيد، وهذا عيدنا. فالله عز وجل جعل أعياد هذه الأمة ليست مرتبطة بالأحداث ولا بالأشخاص، وإنما مرتبطة بعبادات كبرى، فيأتي عيد الفطر عقب عبادة كبرى وهي صيام، ويأتي عيد الأضحى بعد فريضة كبرى وهي الحج. إذن كل أمة جعل الله لها منسكا، ولكل أمة جعلنا منسكا هم ناسكه، وفي قراءة حمزة والكسائي منسكا بكسر السين، ولكل أمة جعلنا منسكا أو منسكا هم ناسكه هم فاعله. ثم قال تعالى فلا ينازعنك في الأمر، أيوة. إذن معنى هذا أنه أن هؤلاء البقايا من الأمم السابقة كاليهود والنصارى بطبيعة الحال أهل الكتاب، حينما ينازعون في شأن من شؤون هذه العبادات الخاصة ويعارضون فيها، الله عز وجل يقول فلا ينازعنك في الأمر وادع إلى ربك إنك لعلى هدى مستقيم، بمعنى لا ينبغي لهم أن ينازعوا في هذا، لأن هذا أمر قرره الله عز وجل وقضاه، وجعل لكل أمة شرع لها من الشرائع ما يتناسب مع حالها. يعني هناك فرق بين العقيدة وبين الشرائع والجزئيات، فالشرائع والجزئيات هي التي تختلف من أمة إلى أخرى، أما مسألة العقيدة مسألة التوحيد هذا أمر لا يختلف فيه كل الأنبياء، شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. فمسألة التوحيد والإيمان بالله تعالى والإيمان بالرسل واليوم الآخر والبعث والجنة هذه كلها أمر لا تختلف من عهد آدم إلى أن ختم الله الرسالات ورسالة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، إنما الأمر في جزئيات، جزئيات فروع الشريعة هذه تختلف من أمة إلى أمة إلى أن ختم الله عز وجل الرسالات برسالة محمد صلى الله عليه وسلم. وجعل الله تعالى رسالة محمد صلى الله عليه وسلم هي المهيمنة، قال عز وجل في وصف القرآن مصدق لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه، مصدق لما بين يديه من الكتب السابقة ومهيمن هو احتواها، فلا يجوز لأحد بعد نزول هذا الكتاب أن يرجع إلى كتاب آخر أو إلى شريعة أخرى أو أن يعترض على جزئيات من جزئيات هذه الشريعة، لأنها لا تتوافق مع ما توارثه هو وتناقله من الكتب السابقة. قال عز وجل لكل أمة جعلنا من سكنه، لكل أمة جعلنا منهم من سكنهم ناسكه فلا ينازعنك في الأمر، لكل أمة جعلنا من سكن هم ناسكوه فلا ينازعنك في الأمر. وهذه فلا ينازعنك في الأمر فيها تفسيران، فلا ينازعنك في الأمر المعنى الأول يعني لا فيكون نهي موجه لهؤلاء المخالفين لهؤلاء المكذبين، بمعنى أنه لا يجوز لهم أن ينازعوك ولا يجوز لهم أن يخالفوك ولا يجوز لهم أن يعترضوا عليك، لا يجوز لهم ذلك في جزئيات من جزء من فروع الشريعة باعتبار أنها مخالفة لما كان عليه الوضع عندهم، لا يجوز لهم ذلك، بل يجب عليهم أن يتبعوا هذه الشريعة وأن يلتزموها وأن يؤمنوا بهذا الرسول الذي بعثه الله تعالى. هذا المعنى الأول. المعنى الثاني وهو المعنى الكنائي، فلا ينازعنك في الأمر يعني معناه فلا تلتفت إليهم ولا تنازعهم أنت، فلا ينازعنك في الأمر يعني لا تلتفت أنت إلى جدالهم ولا إلى نزاعهم ولا إلى خصومتهم. وهذا وارد في كلام العرب، العرب يقولون مثلا لا يخاصمك فلان، واحد يقول مثلا لشخص آخر يقول له لا يخاصمك فلان، والمعنى لا تخاصمه أنت، يعني إذا خاصمته أنت فيخاصمك، فيقولون لا تخاصم فلان، ما تخاصمش مع فلان، يعني معنى أنه لا يخاصمك فلان والمقصود هو لا تخاصمه أنت. إلا فلا ينازعنك في الأمر يعني لا تنازعهم أنت، لا تجادلهم. أما الجدال منهم حاصل ولا مش حاصل، فالجدال منهم حاصل فالنزاع منهم حاصل، لكن أنت لا ترد عليهم، لا تلتفت إليهم، لا تعيرهم أي اهتمام، لأن اعتراضاتهم في غير محلها، لأنهم يعترضون على جزئيات من جزئيات الشريعة وهم ينكرون الأصل ألا وهي الرسالة، رسالة محمد صلى الله عليه وسلم. دب واحد يجي واحد من غير المسلمين مثلا، وهذا أمر مهم يعني تعليم للأمة، يجي واحد مثلا يقول لك يعني من غير المسلمين يقول لك علاش الرسول ديالكم كان كيتزوج النساء بزاف، ناقشني في هذا الموضوع، علاش يعني شنو، أو علاش الرسول ديالكم حرم الخنزير، أو علاش الرسول ديالكم عمل كذا وكذا. فمن الأدب ومما علمك دينك ألا تناقشه في مثل هذه الأمور، نقصوش فيها. علاش؟ لأنه منكر الأصل، منكر الرسالة، هو لا يؤمن برسالة هذا الرسول. ففي هذه الحال قل له تعالى يناقش المسألة الأولى، وهي هل رسول هل محمد صلى الله عليه وسلم تؤمن به رسول أو لا تؤمن به؟ إذا قال لا أؤمن به فناقشه وأقم له الأدلة على رسالته حتى يأمن به رسول، لك ساعة نقش الجزئيات ونقش الفروع. أما وأنت لا تؤمن بصاحب هذه الرسالة ثم تأتي وتجادل في جزئيات من الجزئيات، فهذا لا ينبغي ولا يكون. والله تعالى قال فلا ينازعنك في الأمر، لا تنازعهم في هذا، لا تجادلهم، دعهم على حالهم، لا تلتفت إليهم، فلا ينازعنك في هذا الأمر. وهذا حتى ثبت حتى من المشركين، فالمشركون هم لا يؤمنون أصلا برسالة محمد صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك كانوا يعترضون على بعض المسائل ويثيرون بعض الشبهات بإيحاء من الشيطان. فعلى سبيل المثال يقولون يعني حينما حرم الله عز وجل الميتة، أكل الميتة، ماذا قالوا؟ قالوا عجبا لكم تحلون ما ذبحتموه بأيديكم، ما قتلتموه أنتم، وتحرمون ما قتله الله. يعني الأشياء اللي ماتت حتى حتف أنفها لم تذبح، يعني هي قتلها الله. قالوا يعني ما قتله الله تحرموه وما قتلتموه أنتم تأكله. شوف كيف يثيرون الشبهات، يعني في مسألة هم لا يؤمنون بالرسالة أصلا، ثم يناقشون في مسألة الحلال والحرام، في مسألة أكل الميتة وعدم أكلها، في مسألة الربا، قالوا إنما ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا بأقيسة فاسدة، قالوا إنما البيع مثل الربا، وأحل الله البيع وحرم الربا. يعني قالوا صورة الربا هي بحال بحال البيع، ما كاينش الفرق هكذا في نظرهم، يعني ما كاينش الفرق بين عقد الربا وعقد البيع، بينما أنه كاين فرق كبير. إذن هم يثيرون الشبهات بوحي من الشيطان. فالقرآن الكريم يقول لا تناقشوا هؤلاء في هذه المسائل، وإنما ناقشوهم في الأمور الأساسية. هم لا يؤمنون بالرسالة ثم بعد ذلك يأتون ليناقشوا في أمور جزئية. فلا ينازعنك في الأمر، يعني لا، كما قلنا على المعنى الثاني، لا ترد عليهم، لا تنازعهم، لا تجادلهم، لا تخاصمهم، واستمر على رسالتك، واصل مهمتك، وادعو إلى ربك. يعني هذه المناوشات من هنا ومن هناك، وهذه الاعتراضات من هذه الجهة أو تلك، لا ينبغي أن تكون عائقا أمام دعوتك إلى الله سبحانه وتعالى. فاستمر على مهمتك، وواصل سيرك في الدعوة إلى الله، وادعو إلى ربك، ادعو هؤلاء المكذبين الذين كذبوك، وادعو غيرهم، ادعو الناس جميعا، وادعو إلى ربك. إنك لعلى هدى مستقيم، إنك على الطريق السوي، إنك على الحق المبين. وما دمت أنك على الحق المبين فينبغي أن تتشبث به، وأن تكون لديك صلابة في هذه المسألة، ولا ينبغي أن تتنازل عن شيء مما جئت به، لأنك على الحق المبين وغيرك على الباطل. فلا ينبغي أن تلتفت إليهم ولا أن تستجلب رضاهم حتى يرضوا عنك، لا، أنت واصل دعوة رسالة رب، واصل الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، وأنك على الحق البين الواضح الذي لا اعوجاج فيه ولا انحراف. وادعو إلى ربك، إنك لعلى هدى مستقيم، إنك لعلى هدى مستقيم، الهدى الحق الواضح بالحجاج والبينات، مستقيم لا يعتريه أي خلل ولا أي انحراف، لا إلى اليمين ولا إلى اليسار، وإنك لعلى هدى مستقيم. ثم قال تعالى وإن جادلوك، وذلك يبين أن فلا ينازعنك في الأمر يعني مع ربه الجلال، وإن جادلوك بعدما تبين الحق، إنك على الحق وقد بينت هذا الحق وأقمت هذا الحجج، ثم جاءوا يجادلون، هل تستمر معهم في الجدال الذي لا فائدة فيه؟ هل تستمر معهم في النزاع الذي لا يؤدي إلى فائدة؟ وهم لا يريدون أصلا الوصول إلى الحق ولا إلى الهداية، وإنما هدفهم هو التعنت، ليس إلا كبرا وعنادا. لذن ماذا بقي؟ قال الله عز وجل هكذا علم رسوله صلى الله عليه وسلم وعلم المسلمين أتباعه عليه الصلاة والسلام، وإن جادلوك فقل الله أعلم بما تعملون. وإن جادلوك فهذا الذي ينبغي أن تقول، وإن جادلوك فقل الله أعلم بما تعملون، لا تجادلهم. وإن جادلوك فقل الله أعلم بما تعملون، وهذه الآية فقل الله أعلم، الله أعلم بما تعملون، تتضمن أمرين اثنين. الأمر الأول الإعراض عنهم، معنى أنه لا يجادلهم، فقل الله أعلم بما تعملون، كما قال الله عز في آية أخرى لكتبين هذه الآية هذه، وإن كذبوك فقل لي عملي ولكم عملكم، أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريء مما تعملون. كما أنها تتضمن أيضا التهديد والوعيد لهؤلاء المكذبين. فإذا كان الله تعالى يعلم ما يعملون فمعنى ذلك أنه سيحاسبهم عليه، وهذا ما تشير إليه آية أخرى، فإن كذبوك فقل ربكم ذو رحمة واسعة ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين. والقرآن يفسر بعضه بعضا، فإن كذبوك فقل ربكم ذو رحمة واسعة ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين، وهذا تأكيد، تأكيد شديد ووعيد أكيد لمن يكذب رسل الله سبحانه وتعالى وخاصة محمدا صلى الله عليه وآله وسلم. ويل يومئذ للمكذبين. إذن قال الله عز وجل وإن جادلوك فقل الله أعلم بما تعملون، الله أعلم بما تعملون معنى أنه سيجازي إذا كان الله تعالى يعلم، فهذا ليس المراد به الإخبار، النبي صلى الله عليه وسلم كيخبرهم بأن الله تعالى كيعرف شنو كتعملوا، وإنما المعنى في طيته هو التهديد بالعقاب. فقل الله أعلم بما تعملون يعني أن أعمالكم ليست غائبة عن الله وليست خافية عن الله، الله تعالى محصيها عليكم ومحاسبكم عليها، وهذا هو المقصود من هذه الآية. وإن جادلوك فقل الله أعلم بما تعملون، الله يحكم بينكم يوم القيامة، هذا يؤكد على أنه هذا الله أعلم بما تعملون هو المراد به أنه سيحاسبهم على هذا العمل، وقال الله يحكم بينكم يوم القيامة فيما كنتم فيه تختلفون. الله تعالى يحكم وحكمه عدل سبحانه وتعالى، يحكم بين عباده فيما اختلفوا فيه، وحينها سيتبين الحق من الباطل والمحق من المبطل، سيتبين من كان على الحق ومن كان على الباطل. الله يحكم بينكم يوم القيامة فيما كنتم فيه تختلفون. ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض، ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض، هذا الاستفهام هو الاستفهام تقريري، يعني كأن الله تعالى يقول للنبي صلى الله عليه وسلم لقد تقرر في ذهنك وفي عقلك أن الله تعالى قد أحاط علمه بالسماوات والأرض، أحاط علمه بكل شيء. ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض، ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض، نعم إن ذلك في كتاب، أن الله عز وجل يعلم ما في السماء والأرض، أحاط به سبحانه وتعالى علما، قد أحاط بكل شيء علما، لا يخفى عليه شيء ظاهرا ولا باطنا، لا سرا ولا علانية، بل أكثر من ذلك من شمولية علم الله عز وجل أنه قد كتب كل ذلك عنده في اللوح المحفوظ، وأن ذلك في كتاب، الله عز وجل قد كتب كل ما هو كائن إلى أن تقوم الساعة كتبه عنده في اللوح المحفوظ. في الحديث الصحيح يقول النبي عليه الصلاة والسلام إن أول ما خلق الله القلم، قال اكتب، قال ما أكتب، قال اكتب القدر ما كان وما يكون إلى الأبد. الله عز وجل قد كتب، أمر القلم أن يكتب في اللوح المحفوظ. وفي حديث آخر رواه مسلم يقول النبي صلى الله عليه وسلم كتب الله عز وجل أعمال الخلائق، كتب الله سبحانه وتعالى جميع أعمال الخلق في اللوح المحفوظ قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. نعم، كتب الله عز وجل كل شيء قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة في اللوح المحفوظ. شوف هذه، شوف علم الله عز وجل، قد أحاط بكل شيء علما قبل أن يخلق السماوات والأرض وقبل أن يخلق الإنسان، كتب الله عز وجل في اللوح المحفوظ كل ما سيقع منذ أن خلق آدم وخلق السماوات والأرض إلى أن تفنى الدنيا إلى أن أدخل أهل الجنة الجنة وإلى أهل النار إلى النار، كل ذلك مكتوب عنده في اللوح المحفوظ سبحانه وتعالى، لا يخفى عليه شيء. إذن كل شيء بقدر، كل شيء خلق قدره الله وقدر، وهذا هو الإيمان بالقضاء والقدر الذي يعطي الإنسان نفسا قويا وراحة بأن ما قدر الله تعالى هو اللي كان، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، فهذا يعطي الإنسان راحة نفسية وراح وتسليم لله سبحانه وتعالى. وهذا هو لأن الإنسان يعمل مطلوب منه أن يعمل، هل بما جرى القلم أو بما، قال صلى الله عليه وسلم بما جرى به القلم، قال فيما العمل، قال الكل ميسر لما خلق له. يعني هل يستطيع الإنسان بعمله أن يغير شيئا؟ لا، لا يستطيع، ولكن الإنسان بفضل الله تعالى أن الإنسان لا يعلم ماذا كتب في اللوح المحفوظ عنه، هذا هو اللوح المحفوظ أمر غيبي عنه، لا يستطيع الإنسان أن يعرف ما هو مكتوب في اللوح المحفوظ، أحد ما يقدر يعرف أشن المكتوب. أنت ماشي شغلك، أشن المكتوب هذاك ماشي شغل ديالك، أنت ماشي شغل ديالك هو أن تعمل، أن تطيع الله تعالى وأن تطيع رسوله وأن تعبد ربك حتى يأتيك اليقين، حتى يأتيك الموت، هذا هو الذي يطلب منك أنت. أما كونه كما يقول بعض السفهاء والجهلة يقول لك وإن إذا كنت شقي في اللوح المحفوظ راني شقي، وإذا كنت سعيد راني سعيد، وعلاش يعني وأنا نعاس مع راسي وصافي، وسير النعاس وتشوف ذاك الساعة معنا هذا على الساعة تكون شقي بالصح، لأن أنت ما اطلعتيش على اللوح المحفوظ، أنت ما عرفتيش شنو فيه، أنت ما مشي يمكن هذاك ماشي شغل ديالك، هذاك علم الله تعالى الواسع. والعلم هي صفة انكشاف، صفة ينكشف بها كل معلوم على ما هو عليه، الله عز وجل يعلم كل شيء عما هو عليه، كيف ما كان وكيف قد يكون، حتى لو لم يكن لو كان كيف يكون، يعلمه الله عز وجل. أما أنت فليس ذلك من وظيفتك ولا من مهمتك، مهمتك أن تطيع الله تعالى وأن تطيع رسول الله صلى الله عليه وسلم، والكل ميسر لما خلق له. ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماوات والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير، يسير إن ذلك في كتاب مكتوب في اللوح المحفوظ، وهو يسير على الله عز وجل غير عسير، حتى لو كانت عقول الناس لا تستطيع أن تستوعب هذا، كيف السماوات والأرض وكذا كل شيء، يعني عقل الإنسان لا يستطيع أن يعلم وأن يستوعب ما في السماوات والأرض، لكن على الله تعالى يسير. ثم قال سبحانه ويعبدون من دون الله ما لم ينزل به سلطانا وما ليس لهم به علم وما للظالمين من نصير، ويعبدون من دون الله ما لم ينزل به سلطان وما ليس لهم به علم، وهذا دليل على سخافة عقول هؤلاء وعلى حمقهم وعلى جهلهم، أنهم يعبدون من دون الله ما لم ينزل به سلطان وما ليس لهم به علم، يعبدون دون أن يكون لهم مستند لا نقلي ولا عقلي، لا مستند النقل من الشرع ولا مستند العقل حتى وحده، ويعبدون من دون الله ما لم ينزل به سلطانا، وهذا هو المستند النقلي، وما ليس لهم ما لم ينزل به سلطان وما ليس لهم به علم، وهذا هو المستند العقلي، ويعبدون من دون الله ما لم ينزل به سلطانا وما ليس لهم به علم، لأن الإنسان أحيانا قد يعمل شيء وقد يعمل شيء عمل ويكون عنده المستند، وخوة ما عرفوش وخوة ما عرفوش يقدر يكون عنده مستند، لا، هؤلاء ليس له مستند لا شرعي ولا عقلي، ويعبدون من دون الله ما لم ينزل به سلطانا، يعني ليس لهم دليل شرعي جاء به الكتاب، وما ليس لهم به علم، يعني ليس لهم عقل يدركون به أن هذه العبادة جائزة أو غير جائزة، وما للظالمين من نصير، ليس لهم نصير ينصرهم من عذاب الله سبحانه وتعالى. ثم قال تعالى وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر يكادون يسطون بالذين يتلون عليهم آياتنا، وهذا من الدلائل على أنه لا يريدون أن يهتدوا ولا يريدون أن يسترشدوا ولا يريدون أن يصلوا إلى الحق، بدليل أنهم حينما يسمعون آيات الله عز وجل تتلى انظر كيف يتصرفون، لا يحبون أن يستمعون الحق أبدا، وإذا تتلى عليهم آياتنا حالة كونها بينات واضحات وضوح الشمس في ربيعة النهار كيف يكون رد فعلهم وكيف يكون تصرفهم، وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر، تعرف في وجوههم المنكر يعني الإنكار، يتغيض وجوههم، يظهر الغضب على وجوههم الذي أصله سببه الإنكار. يعني الإنسان حينما يعني لا يسمع شيئا لا يعجبه ماذا يفعل؟ يعبس وجهه، يكشر، يكفهر، وجهه يغضب، يظهر أثر الغضب على وجهه لأنه لا يريد أن يسمع مثل هذا الكلام. هؤلاء لا يريدون أن يسمعوا آيات الله سبحانه وتعالى، فإذا ما تلت عليهم وسمعوها انظروا كيف يكون رد فعلهم. تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر، قال في وجوههم بين أن كفروا لأن سبب كفرهم هو سبب بغضهم لآيات الله سبحانه وتعالى. تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر يكادون يسطون بالذين يتلون عليهم آياتنا. يكادون يسطون، السطو هو شدة البطش، يعني يكادون يسطون، يعني لو حينما يسمع واحد يقرأ آيات الله سبحانه وتعالى وهم لا يريدون أن يسمعوا هذه الآيات ولا يقبلون مضمونها ومدلولها، يعني لو قدروا أن يفتكوا به وأن يقتلوه وأن يزيلوه وأن يعذبوه وأن يضربوه لفعلوا. يكادون يسطون، والصوت كما قلنا هي شدة البطش، يبطشون بقتل وتنكيل وتعذيب. يكادون يسطون بالذين يتلون عليهم آياتنا، فهم لا يريدون أن يسمعوا آيات الله، وذلك من يأتيهم بها فيريدون أن ينتقموا منه. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات، الآيات بينت واضحة، مش معنى ليس قصورا في الأدلة وإنما قصورا في العقول، قصور في الفهم ديال الناس. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات تعرف في وجوههم، في وجوه الذين كفروا المنكر يعني الإنكار، تغير الوجه، يكادون يسطون بالذين يتلون عليهم آياتنا. قال الشوكاني رحمه الله في تفسيره فتح القدير، وكذلك أهل البدع أصحاب الاعتقادات الضالة حينما يسمعون من عالم أو داع يعني آية أو حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم يفند بدعتهم، يغضبون ويتغيظون ويكادون يبطشون به ويقتلونه لو قدروا عليه، ويفعلون به ما لا يفعلونه بالمشركين، لو قدروا عليه لفعلوا به ما لا يفعله، ما لا يفعلونه بالمشركين. علاش؟ لأنهم لا يريدون أن يسمعوا نقضا لضلالهم ولبدعهم ولمنكراتهم، لا يريدون أن يسمعوا ذلك، فهم مثلهم تنطبق عليهم هذه الآية. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر يكادون يسطون بالذين يسلون عليهم آياتنا. هذه حالة سيئة أو مش حالة سيئة؟ حالة سيئة جدا، كون الإنسان يغضب ويشتد به الغضب ويظهر على وجهه حينما يسمع آيات الله سبحانه وتعالى، هذه حالة سيئة جدا. ولكن القرآن الكريم بين لنا أن هناك حالة أسوأ من هذه وأخطر من هذه، أخطر من هذه الحالة التي هم عليها، هناك حالة أخرى أقبح وأبشع وأشنع من هذه. شنو هي؟ قل هل أنبئكم بشر من ذلك، من ذلكم، ما شر من هذه الحالة؟ هذه النار وعدها الله الذين كفروا وبئس المصير. يعني هذه الحالة، حالة النكران وحالة الغضب، هم الآن معذبين ولا مش معذبين؟ هم معذبين ويريدون أن يعذبوا من يقرأ عليهم آيات الله، هم معذبين، لكن هذا العذاب هذا ديال النكران وديال الغيظ والشدة والغضب بسبب استماع لآيات الله بالمقارنة مع العذاب الآخر، العذاب ديال النار، فعذاب النار أشد وأفظع وأقبح. قل أنبئكم بشر من ذلكم النار، قيل خبر لمبتدا محذوف هو النار، قل أنبئكم بشر من ذلكم هو النار، هذا هو أشر من تلك الحال التي كانوا عليها. وقيل النار مبتدا والجملة بعدها خبر، النار وعدها الله الذين كفروا، فلا شك أن النار أشد من هذه الحالة بكثير. قل أنبئكم بشر من ذلكم النار وعدها الله الذين كفروا وبئس المصير، بئس المصير، بئس النهاية، بئس المآل، نهاية قبيحة جدا أن يؤول المرء والعياذ بالله إلى النار، أن يكون مصيره إلى النار، يؤول به الأمر وينتهي به إلى هذه الحال. هذه حالة بئيسة وحالة خطيرة وحالة قبيحة. نجينا الله جميعا من النار، نسأل الله عز وجل أن يرزقنا جنته وأن يعيذنا من النار. اللهم نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.